أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المقدمة الثالثة، ووصل بنا إلى مجمل من القول فيما يرتبط بكتب اللغة، ذلك أننا نلاحظ قلة خبرة في هذا المجال حتى من بعض الباحثين والمحققين. الكثير ما يطالعنا الاستشهاد في تنقيح العناوين وموضوعات المسائل بكتب إما لا تعد كتب لغوية بالدقة، أو أنها كتب كتبها المعاصرون أو متأخرو المتأخرين. فتجد مثلا كثرة استشهاد بالمنشد أو أقرب الموارد أو محيط المحيط أو مجرى هذه الكتب التي هي كتب معاصرة لا قيمة لغوية لها في حد نفسها إلا بقدر ما تنطبق في مضامينها على المصادر الأولية. وفي هذا المجال لابد من الانتباه إلى أن كل المصادر التي صنفت بعد القرن الثالث أو الرابع إنما تعد جوامع في هذا المجال في أحسن الحالات، كلسان العرب لابن منظور وغيره، وليست مصادر لغوية، فقيمتها بقدر ما تنقل عن المصادر الأولية. شأنها في ذلك شأن مثل وسائل الشيعة وبحار الأنوار بالقياس إلى المصادر الأولية للحديث. وعلى هذا الأساس لابد من الانتباه عند التعاطي مع هذه الكتب، خصوصا ما اشتهر منها من قبيل النهاية الأثيرية لابن الأثير، إذ هي جمع بين كتابين الأساس، وهو صرح بهذا في المقدمة. لكن المشكلة أن كثير من المستفيدين في هذا المجال لا يقرأون حتى مقدمة الكتاب، ووضع رموزا أيضا لكل واحد من الكتابين، وعندما نقل من أحدها ذكر رمزا، وكذلك الأمر في الآخر. الأمر الثاني الشائع هو اعتماد كتب غير لغوية في الأبحاث اللغوية، من قبيل اعتماد المفردات للراغب. فإننا وجدنا كثيرا من الناس يستشهدون به ويذكرونه عند ذكرهم للمعنى في اللغة، أما في اللغة فكذا وأما في الاصطلاح فكذا، مع أن الرجل لا يدعي أن كتابه كتاب لغة، هو بحث في غريب القرآن، وغاية مبتغى أن يذكر موارد استعمال القرآن لهذه الكلمة، ويجتهد بعد ذلك في توحيد المعاني إن أمكن، أو إرجاع أكثر من معنى منها إلى أصل واحد وهي عملية اجتهادية وليس عملية لغوية بالدقة. ولذلك فقد وضع بعض الأفاضل من المعاصرين في مغالطة غريبة عندما كتب نقدا مفصلا لهذا الكتاب وقايس بينه وبين كتب اللغة الأصلية، فزعم أن فيه أخطاء لا تكاد تحصى، وهذا في تقديرنا غفلة عن أن الراغب كان بصدد تفسير لغوي اصطلاحي لمفردات القرآن الكريم. ولذلك عندما اقتصر في بعض المواد على بعض المعاني فلأنه لم يجد في القرآن استخداما لها في غيرها. فعدم الانتباه لخطة الكتاب ولكيفية وضعه وأغراضه وأهدافه أوقع في مثل هذه القضية. بعد هذا نقول إن المراجعة إلى كتب اللغة التي تستحق هذا الإطلاق عليها يجعلها تنقسم بالسبر والتقسيم والاستقراء إلى قسمين رئيسيين أو تصنف إلى صنفين. الصنف الأول الكتب التي تنقل موارد الاستعمال فتستشهد بكلمات الأدباء الأوائل في الجاهلية أو بداية الإسلام أو البدايات شعراً ونثراً وإلى ما هنالك، ما يجعلك تشرف على كمية كبيرة من موارد استعمال اللفظ في هذا المجال. وهذا عنيت به كتب لغوية متعددة بشكل واضح بشكل مباشر. ويأتي في قمة هذه الكتب كتاب تاج العروس للزبيدي، وإن تأخر عصرا لكننا لم نجد له نظيرة في هذا المجال، لأنه جمع كمية هائلة من الاستعمالات والاستخدامات كما هي. وفي هذا المجال لا شك ولا ريب في أنه لا يقتصر الأمر على ما عرف من هذا الصنف من كتب اللغة، بل نحن لدينا تراث أدبي وتعبيري هائل في هذا المجال فيما يرتبط بالشعر والنثر في الجاهلية وأوائل الإسلام. ويبيت في مثل هذا البحث القرآن الكريم رأس المصادر اللغوية، إذ يشهد بأنه نزل بلسان عربي مبين، وهو يذكر استعمالات واضحة. والشعر الجاهلي انثبت لأن كثيرا منه منحول ومنسوب. نهج البلاغة وبقية كلمات النبي والإمام صلوات الله وسلامه عليهما أيضا في هذا المجال تراث هائل. كتب المقامات، كتب الأدب العامة مثل كتاب الأغاني لأبي الفرج أو خزانة الأدب أو صبح الأعشى، كلها كتب لغة. والملاحظ لمنهج المدققين من العلماء في هذا المجال يجد أن عمدة استشهادهم في مواطن الخلاف والاختلاف كان بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. فليراجع ثمة مثلا بعض رسائل الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف التي صنفها في بعض المسائل الكلامية التي ترتبط بالألفاظ اللغوية، مثل رسالته الموسومة بأقسام المولى في اللسان أو غيرها. ومن مزايا هذه الطريقة أنها تجعل الباحث يشرف على مسح ميداني إن صح التعبير لموارد استعمال الكلام في اللغة العربية، ما يوصل الباحث أو مشافهه ومخاطبه وقارئه إلى الوثوق والإطمئنان الوجداني إن لم يرقى إلى مستوى القاطع بأن المعنى لا يخرج عن ذلك. نعم، من لم يكن من أهل التوسع في البحث كأكثر الباحثين فضلا عن عموم الناس في هذا المجال أبناء اللسان، وأراد أن يعتمد على استقراء الآخرين، فإن أهم مشكلة تواجهه هي أنه سيجد نفسه أمام استقراء بالوكالة. ولا شك في أنه في جملة حالات أو في كثير منها سوف لا ينتهي إلى نتيجة أن هذه الموارد للاستعمالات هي غاية الموارد التي استعملت فيها الكلمة في اللغة العربية. فلا يستطيع أن يجزم بأكثر من مقولة أن هذه الموارد هي موارد الاستعمال في الجملة، هذا أولا. وثانيا، لن يستطيع أن يميز بين موارد الاستعمال على سبيل الحقيقة وموارد الاستعمال على سبيل المجاز إلا حيث كانت القرينة واضحة، قرينة المجاز. ولذلك فإنه سيصعب عليه في مواطن الخلاف والاختلاف أو الجهل بالوضع اللغوي الوصول إلى وضع الكلمة والمفردة في اللغة العربية. طبعا لا أدعي أن هذا مساحته كبيرة خصوصا في الفقهيات والشرعيات، لكنه موجود في الأبحاث الدينية عامة والفقهية خاصة. هذا نمط من كتب اللغة، وهذا النمط هو النمط الصحيح والسليم في التعامل مع اللغة يا إخوان. ذلك أننا إذا نظرنا فيما يستدل به في هذا المجال من كلمات فإننا لن نستطيع أن نثق بها، لأنها إن تمت كبرا فلن تتم صغرا. طبعا من امتيازات هذه الطريقة في التصنيف والتأليف في اللغة أن النقل يكون نقل حسي، ما في طريق إلى الحس، لكن وثاقة الحس أي التحقق من أن هذا النص صادر من العرب الأقحاح، أي هذا ما لا سبيل إليه في العادة. لذلك بعض ما لا يسمى المصادر اللغوية تصبح له قيمة أكبر لأن نصه ثابت كالقرآن الكريم أو جملة كبيرة من المرويات. وعلى هذا الأساس فهذه الطريقة في الغالب لا تنتهي إلى محصل إلا إذا انتهت إلى قطع أو شبهه، يعني وثوق الإطمئنان بالوضع أو الظهور الفعل الموضوعي لا أقل. الفعلي يعني الفعلي عند صدور النص مش عند وصول النص، واللي هو غالبا لا يختلف كثيرا لغلبة أصالة الثبات في اللغة. ولا شك ولا ريب أن وفرة الشواهد اللغوية في هذه المجالات تلغي من باب السالبة بانتفاء الموضوع الاستدلال في هذا المجال بمثل الانسداد أو حجية أخبار الآحاد أو دعاوى الإجماعات أو إلى ما هنالك. الصنف الثاني من المصادر هي الأكثر في كتب اللغة الرسمية، وهي التي نجد فيها الباحث اللغوي. لا ينقل الاستعمالات فيها صريحا، وإن نقلها إذ لا نتعقل أن الخليل أو ابن السكيت أو ابن دريد وهم الأوائل تقريبا في هذا العلم وغيرهم على مائدتهم، وإن اشتهر أكثر منهم كالجوهري في الصحاح أو فيروز أبادي في القاموس أو من حدث منهم وجرى مجراه تقدم أو تأخر. هذه الكتب يا إخوان في الغالب نجد أنها تنقل عصارة وخلاصة ما شاهدته في الاستعمالات من دون التصريح بالاستعمالات بشكل مباشر. يعني بيجي الخليل بيقول لك تأتي على كذا وتأتي على كذا وتأتي على كذا، من دون جعل الاستعمالات بشكل مباشر بين أيدينا. لعله غفل عن بعض ما كان يرمي إليه الشاعر في شعره أو الناثر في نثره أو الخطيب في خطبته، وهو ليس معصوما في هذا المجال وإن تقدم زمنه. ذلك أن أقدم واحد منهم يعود عصره إلى عصر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كالخليل الذي ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام من رجاله، أو ابن السكيت الذي ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه من رجاله. وبعض هؤلاء انتهى إلى توحيد المتعددات في هذا المجال كمعجم المقاييس لابن فارس. والملاحظ في هذا الصنف من التأليف والذي يشكل كما قلت غالب الكتب الرسمية اللغوية على اختلاف بينها في بعض النكات، لكن خط العريض واحد، أنك تجد أن اللغوي بخبرته ومطالعته للموارد يحدث بالمعنى الأصلي أو يوحد مجموعة استعمالات فيعبر عنها بأنها جاءت على كذا، وبهذا يتضح عدم صحة وسقم ما اشتهر في كلمات الأصوليين أو جملة منهم من أن اللغوي ينقل نقلا حسيا ولا حدس في عمله. إذ المدقق في هذا النمط من الكتب والتي هي المساحة الواسعة من كتب اللغة يرى نفسه أمام إنسان خبير في اللغة يوحد بين المتفرقات والمختلفات ويقتبس معنى النهائي للكلام، خصوصا في مثل معجم مقاييس اللغة عندما يأتي ابن فارس ويقول الأصل في هذه المادة كذا وتأتي على كذا وكذا وأصلها من الثلاثي الكذائي وهي بمعنى كذا في الأصل. شو هو يعني عايش العرب الأوائل الأبحار حتى كانت كل معلوماته في الأصل والفصل الحسية؟ قطع ليس الأمر كذلك، هو وصله تراث فاجتهد فيه وأرجع موارد الاستعمال إلى أصل واحد من خلال مثلا التشذيب لما اختصت به بعض الاستعمالات من اختصاصات فوجد جامعا بين الاستعمالات فجعله الأصل في المعنى. ومنه التوسع، وهذه عملية حسية بالمعنى الدقيق للكلمة بلا شك ولا ريب. صحيح مناشئها حسية، لكن المناشئ الحسية لا تكفي للقول بإنكار الحدث عندما يصل الإنسان إلى حركة استنباطية اجتهادية بما تتناسب مع هذا العلم، بالقدر الذي يتناسب مع هذا العلم. تفضل. أي صحيح، ولذلك نحن الآن إذا نعتمده فيما استفاده نعتمد حدسا أو لا نعتمد حدسا، فإذا مش صحيح المقولة أن كل ما قيل هو صرح أيضا بالاستعمالات باستفادته هو، ما صرح بموارد الاستعمال، يعني ما جاء بالأشعار والأدبار في حالات قليلة، وإلا غالبا هو أعجم اللغة، يعني جعلها في معجم، مش مثل قاموس، مش مثل تاج العروس مثلا، هذا واضح ملاحظ ومشاهد، وإلا لكان هذا الكتاب الصغير 10 أضعاف أو 20 ضعف لو جاء بموارد الاستعمال، حتى كان عنده تراث هائل وجمع منه. وعلى هذا الأساس فليس صحيحا الكلمات التي قيلت يا إخوان في جواب من استدل على أن الرجوع إلى أهل اللغة يكون من رجوع الجاهل إلى العالم، ليس صحيحا هذا الكلام، بحجة أن الرجوع إلى أهل الخبرة إنما يكون في الحسيات واللغة من الحسيات، هذا مش كلام، مش دقيق هذا الكلام، في جملة موارد غير قليلة، بل في نمط من أنماط التصنيف في هذا المجال توجد حسيات واسعة، ولا شك في أن ضوابط رجوع الجاهل إلى العالم تجري فيها. بل ليس صحيحا، وهذه تأملوا فيها، أنه في الحسيات لا يجوز تطبيق قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم مطلقا، بل هنالك أمور ثلاثة، هنالك أمور حدسية متمحضة في الحدس، وهنالك أمور حسية متمحضة في الحس، وهنالك أمور حدسية شبه حسية مناشئها حسية. أحسن، مثل مظاهر العدالة، مثل شهادة الرجال بالوثاقة، ملكة الوثاقة ليست أمر حسي لكن ظواهرها ولوازمها حسية، والبحث اللغوي في هذه المجالات هو في الغالب من الوسط. وفي مثل هذا إن لم تصل المدارك إلينا أو وصلت ولكن لم نكن من أهل حلبتها، يعني التحقيق فيها، فلا شك ولا ريب في أنه بمقتضى الصيغة العقلائية يكون من موارد رجوع الجهل إلى العالم، لكن في جميع الحالات يا إخوان لا شك ولا ريب أن هذا يصح في حق العام من الناس، أما في حق الباحث ومنه المجتهد الفقيه في الفقه الذي وصلته الأدوات أو معظمها، إذ وصلنا كم هائل من استعمالات العرب في هذه المجالات لا ينطبق عليه ميزان رجوع الجاهل إلى العالم، لأنه يستطيع أن يكون عالما على مستوى الملك، يعني يستطيع هو أن يروح يبحث بالمعنى اللغوي في كلمة الصعيد أو كلمة مولى أو إلى ما هنالك، والأدوات في غالبها متوافرة من خلال النصوص الواصلة نثرا وشعرا وأدبا وإلى ما هنالك، فلا يصدق في حقه أنه من رجوع الجاهل إلى العالم، إذ لا بد وأن يكون عالما في هذا المجال بقدرته ذاتا وخارجا. وعلى هذا الأساس فأقول يسقط بحث حجية خبر الواحد من أساسه، أما الاستدلال عليه بالإجماع المدعى في بعض كلمات السيد فإن هذا الإجماع ليس إجماعا اصطلاحيا بحسب الظاهر، بل هو إجماع على موضوع وليس إجماعا على حكم، فهو ليس من باب الإجماعات التعبدية، ولو سلم فهو ليس أكثر من إجماع منقول، وأغلب الظن أن مقصوده من الإجماع هو السيرة العارمة على الرجوع إلى المصادر والكتب، ولكن إجماعه معقده لا يعني الرجوع إلى واحد من اللغويين، بل الطريقة التي كانت مأنوسة عنده وعند أستاذه المفيد في أبحاثهم اللغوية. من الرجوع إلى هذه المصادر لتحصيل الوثوق، وهذا لا غرابة فيه. وأما الاستدلال بأنه من الرجوع إلى أهل الخبرة فقد بانت حدوده وما فيه، ولا بأس بالقول به في حق العوام، لكن العوام لا يستنبطون، فيكون خارج تخصصا عن محل بحثنا على مستوى الحجية في علم الأصول. وأما القول بحجية الكلام اللغوي من باب حجية خبر الواحد فهو يتوقف أولا على أن يكون متمحض في الحسية مثل نقل تاج العروس وغيره، ثانيا على أن يستوعب شرائط حجية خبر الواحد من الوثاقة واتصال السند وإلى ما هنالك. وأنتم تعلمون أن النصوص اللغوية مراسيل في العادة، لا يذكر فيها سند فيسقط بالكلية البحث من هذه الجهة، على أن هنالك كلام آخر في المجال، وهو أن هؤلاء كل واحد لا ينقل إلا مورد من موارد الاستعمال، والمورد من موارد الاستعمال ليس لا يشكل ظهورا في الدليل الشرعي للمعنى للمفرد الواردة في الدليل الشرعي. القضية أعقد من هذا بكثير. في الموارد اللي بدأ بحث مثل كلمة بينة مثلا التي كانت في أصل اللغة كذا ثم تحولت إلى كذا وزمن التحول لا شك أنها كانت في معنى لغوي عام ما يبين، وصارت في معنى شرعي أو متشرعي على القولين من حقيقة شرعية أو متشرعية في شهادة العدلين، لكن متى حصل ذلك؟ إذا ما له علاقة لغوية بلا شك ولا ريب. نحن بدنا نروح نشوف كم تكثر استعمالها لنرى أننا هل نجزم أنها في زمن النبي باتت حقيقة تعينية في شهادة العدلين أم لم تصبح إلى ما هنالك. وعلى هذا الأساس ففي تقديرنا إن هذا الذي بحث ليس في محله، يبقى دعوة الانسداد يا أخوان، واللي اشتهرت في القرنين الماضيين إنه إذا تسدى بالعلم لا في حجية خبر واحد ولا في إمكانية تحصيل علم، حينئذ لا بد من العمل بالظن. وهذا نظير دعوة الانسداد في علم الرجال وإلى ما هنالك، وهذا جواب واضح. نحن ما عندنا شيء انسداد غير الانسداد في باب الأحكام، لأنه من أركان دليل الانسداد تشكل علم إجمالي منجز. ومن الواضح أننا في غالب الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة لا نواجه مشكلة، وفيما نواجه فيه المشكلة ليس منسدا باب العلم، فإن تحصيل القطع أو الاطمئنان إن بحثنا عن المعنى اللغوي ليس أمرا عسيرا في غالبها، والباقي منها القليل الاحتياط فيه لا يستوجب اختلال النظام، وإذا لم يستوجب اختلال النظام فلا تتم مقدمات الانسداد كما هو واضح. أكثر من هذا لا يستحق بعد إطالة وتوسعة يا إخوان. وبهذا ينتهي الكلام في الوسيلة الأولى من وسيلتي البحث في تنقيح الظهور اللفظي، الوسيلة الثانية الاستدلال والصناعة وتجميع القراءة تأتي إن شاء الله.